ورحمة الله وبركاته. تسمعوني أخواتي في صوت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نسمعك. تفضل. أين باقي الأخوات؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره على يوم الدين إلى يوم الدين. أما بعد، توصلنا في الدرس الماضي عند قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. يخبر الله سبحانه وتعالى في معرض مظاهر قدرته وعلمه وحكمته الموجبة لعبادته دون سواه أنه علم آدم. آدم، من هو آدم؟ آدم نبي الله أبو البشر عليه السلام، وقيل آدم مشتق من الأدمة التي هي حمرة تضرب إلى بياض، أو قيل أنه اسم جامد أعجمي كآزر كآزر. فالله سبحانه وتعالى علم آدم أسماء الموجودات، علم آدم أسماء الموجودات أي أسماء الأشياء ومن هو مسمى بها، علمه الاسم والمسمى، الاسم والمسمى. ثم عرضهم على الملائكة. عرض أسماء المسمات والمسمى نفسه، ثم عرضهم على الملائكة. عرض المسميات أمام الملائكة امتحان منها أمام. لماذا عرضهم لم يقل عرضهم؟ ما قلنا أن الله عز وجل علم آدم الأسماء، لماذا لم يقل عرضهم الملائكة وقال عرضهم؟ عن قال عرضهم، قال أهل العلم لأن كان عندهم غلب جانبهم، كان بينهم العقلاء غلب جانبهم، فقال عز وجل عرضهم على الملائكة ولم يقل عرضها. بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أنبئوني أي أخبروني. طلب من الملائكة إخباره بأسماء هذه المسميات التي عرضها عليهم. إن كنتم صادقين في قولكم وظنكم أنكم أفضل من هذا الخليفة، نحن شرحنا الدرس الماضي وقلنا عندما قال الله سبحانه وتعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فكان اعتراضهم في قولهم وظنهم أنهم أفضل من هذا الخليفة. فهنا الله سبحانه وتعالى عندما يعرض عليهم المسميات ويطلب منهم إخباره بأسماء هذه المسميات يقول لهم إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في قولكم أنكم أفضل من هذا الخليفة. فماذا أجاب الملائكة؟ قال الملائكة سبحانك، سبحانك تنزيها لك وتقديسا، تنزيها لك وتقديسا. سبحان اسم مصدر فعله سبح، سبحان اسم مصدر فعله سبح مضعفا، واختص بتنزيه الله سبحانه وتعالى فكان بذلك اسم تسبيح. فسبحانك أي ننزهك يا رب عن الاعتراض منا عليك ومخالفة أمرك، ننزهك يا رب عن الاعتراض منا عليك ومخالفة أمرك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا علم لنا بوجه من الوجوه إلا ما علمتنا إياه فضلا منك وجودا، إنك أنت العليم الحكيم، إنك أنت العليم الحكيم. العليم الذي أحاط علما بكل شيء فلا يغيب عنه ولا يعزب مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. الحكيم ذو الحكمة، ذو الحكمة، من له الحكمة التامة، من له الحكمة التامة التي لا يخرج عنها مخلوق ولا يشد عنها مأمور. فما خلق شيئا عز وجل إلا لحكمة، ولا أمر بشيء إلا لحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه اللائق به. فالله سبحانه وتعالى هو ذو الحكمة الذي لا يصدر عنه قول ولا فعل خالي من حكمة اقتضته. والحكيم مشتق من أحكم الشيء إذا أتقنه وخلصه من الخلل والفساد، ومنه حكمة الدابة وهي حديدة تجعل في فمها تمنعها من اختلاف سيرها، ويقال أحكم فلانا أي أمنعه. إذن فالله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم. فعندما أقر الملائكة، عندما أقر الملائكة واعترفوا بعلم الله سبحانه وتعالى وحكمتهم وحكمته عفوا وقصورهم عن معرفة أدنى شيء، واعترافهم بفضل الله عليهم وتعليمه إياهم ما لا يعلمون، فبعد أن اعترفوا بذلك قال سبحانه وتعالى مخاطبا آدم: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، يا آدم أنبئهم بأسمائهم. أي أسماء المسميات التي عرضها الله سبحانه وتعالى على الملائكة فعجزوا عنها. عندما عجزوا الملائكة طلب الله سبحانه وتعالى من آدم أن يخبرهم بأسماء هذه المسميات التي عرضها الله سبحانه وتعالى على الملائكة فعجزوا عنها. فأنبأهم بأسمائهم واحدا واحدا. أنبأهم بأسمائهم واحدا واحدا حتى القصعة والقصيعة. فعندما أنبأهم بأسمائهم ظهر شرف آدم عليهم. ظهر شرف آدم عليهم وتبين للملائكة فضل آدم وحكمة الباري عز وجل وعلمه في استخلاف هذا الخليفة. تبين لهم فضل آدم وحكمة الله سبحانه وتعالى في استخلافه هذا الخليفة. فعتب عليهم ربهم بقوله: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فلما أنبأهم بأسمائهم وظهرت حكمة الله سبحانه وتعالى في استخلاف الخليفة وتبين شرف آدم وفضله عليهم، عتب الله سبحانه عليهم، عتب الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما غاب عنا فلم نشاهده، فإذا كان عالما بالغيب فالشهادة من باب أولى. وأعلم ما تبدون أي ما تظهرون، وما كنتم تكتمون، وما كنتم تكتمون. ماذا نستخرج من الهدايات من هذه الآية؟ ماذا نستخرج من الهدايات؟ من تعطينا هداية من هذه الآيات؟ من تستخرج لنا هداية من هذه الآيات؟ طبعا الهدايات بيان قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث علم آدم أسماء المخلوقات كلها فعلمها. كذلك يتبين لنا من الآيات شرف العلم وفضل العالم، شرف العلم وفضل العالم. ويشهد بهذا حديث أبو داود في قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. أيضا من الهدايات فضيلة الاعتراف بالعجز والقصور. فضيلة الاعتراف بالعجز والقصور، وهو اعتراف الملائكة بعجزهم وعدم علمهم في قولهم: لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولذا قال العلماء: الواجب على من سئل على ما لا يعلم أن يقول: الله أعلم. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما أبردها على الكبد؟ فقيل له: وما ذاك؟ فقال: أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول: الله أعلم. أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول: الله أعلم. كذلك من الهدايات التي نستنتجها من هذه الآيات جواز العتاب على من ادعى دعوة هو غير متأهل لها. جواز العتاب على من ادعى دعوة هو غير متأهل لها. فلما ادعوا الملائكة أنهم أفضل من هذا الخليفة الذي سيجعله الله سبحانه وتعالى في الأرض، عاتبهم الله بعد أن عجزوا عن معرفة أسماء المسميات، فقال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لآدم إكراما له وتعظيما وعبودية لله سبحانه وتعالى، والسجود هو وضع الجبهة والأنف على الأرض، وقد يكون بانحناء الرأس دون وضعه على الأرض، لكن مع تذلل وخضوع، مع تذلل وخضوع. وأجمع أهل الإسلام قاطبة أن السجود لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي أن يسجد لأحد إلا لله رب العالمين، إلا لله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم إكراما له وتعظيما، سجود تحية وإكرام وعبودية لله سبحانه وتعالى، فسجدوا امتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى وبادروا كلهم بالسجود إلا إبليس أبى، إلا إبليس أبى، امتنع إبليس عن السجود واستكبر عن أمر الله سبحانه وتعالى. إبليس تكبر وامتنع عن السجود حسدا لآدم في شرفه، فكان بامتناعه عن طاعة الله سبحانه وتعالى من الكافرين. عندما امتنع عن امتثال أمر الله سبحانه وتعالى أصبح من الكافرين الفاسقين عن أمر الله، الخارجين عن طاعة الله. فخروجه عن طاعة الله وفسقه وتكبره استوجب إبلاسه وطرده. والاستكبار طلب الكبر، طلب الكبر في النفس وتصوره فيها. وورد في صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان مثقال في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا إبليس تكبر وتعاظم في نفسه وامتنع عن السجود. إبليس قيل أنه اسمه كان الحارث، كان اسم إبليس إبليس الحارث، فلما تكبر عن طاعة الله أبلسه، استوجب إبلاسه وطرده، أبلسه أي أيأسه من كل خير ومسخه شيطانا، كان اسمه الحارث. وقيل اسمه عزازيل، قيل اسمه عزازيل وبالعربية الحارث. فلما تكبر عن طاعة الله وعن السجود لآدم أبلسه الله سبحانه وتعالى أي أيأسه من كل خير ومسخه شيطان، مسخه الله سبحانه وتعالى شيطانا، فأصبح من الكافرين. والكافرين جمع كافر، من كذب بالله تعالى أو كذب بشيء من آياته أو بواحد من رسله أو أنكر طاعته. ماذا نستنتج من الهدايات من هذه الآية؟ الله سبحانه وتعالى عندما أمر آدم الملائكة بالسجود لآدم وسجدوا امتثلوا أمر الله واستكبر إبليس امتنع عن السجود، كما ورد في قوله تعالى قال أأسجد لمن خلقت طينا، وهذا الإباء منه والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو منطوي عليه. فتبينت حينئذ عداوته لله ولآدم وكفره واستكباره عندما امتنع عن امتثال أمر الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم. تبينت عداوته لله ولآدم وكفره واستكباره. وفي هذه الآيات من العبر والدروس إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى. في هذه الآيات من العبر إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وأنه لم يزل متكلما يقول ما يشاء ويتكلم بما يشاء، وأنه عليم حكيم. وفيها أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله سبحانه وتعالى، أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله سبحانه وتعالى في بعض المخلوقات أو بعض المأمورات، فالواجب على العبد التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى واتهام عقله والإقرار لله بالحكمة. وفيها أيضا اعتناء الله سبحانه وتعالى بشأن الملائكة، اعتناء الله سبحانه وتعالى بشأن الملائكة وإحسانه بهم بتعليمهم ما جهلوا وتنبيههم على ما لم يعلموه. وأيضا في الآيات يتبين لنا فضيلة وشرف العلم، فضيلة وشرف العلم، منها أن الله سبحانه وتعالى تعرف لملائكته بعلمه وحكمته، وأن الله سبحانه وتعالى عرفهم فضل آدم بالعلم، وأنه أفضل صفة تكون في العبد هي العلم. ومنها أن الله أمرهم بالسجود لآدم إكراما لهم وعبودية لله سبحانه وتعالى عندما بان فضل علمه. ومنها أن الامتحان للغير إذا عجزوا عما امتحنوا به وارد، يعني يمكن أن يمتحن الغير إذا عجز عما امتحنوا به. ومنها الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن وبيان فضل آدم وإفضال الله سبحانه وتعالى عليه وعداوة إبليس له، إلى غير ذلك من العبر والهدايات. كذلك التذكير بإفضال الله سبحانه وتعالى، التذكير بإفضال الله سبحانه وتعالى الأمر الذي يوجب الشكر ويرغب فيه، وتحذير بني آدم من الكبر والحسد الذي كان عند إبليس، فهو كان سبب إيلاس إبليس ومسخه إلى شيطان. فالكبر والحسد الذي كان عنده كان سبب إبلاسه وإياسه. والكبر أيضا والحسد كان سبب امتناع اليهود من دخول الإسلام. تفيدنا الآيات أيضا تقرير عداوة إبليس والتنبيه إلى أنه عدو تجب عداوته أبدا، والتنبيه إلى أن المعاصي من المعاصي ما يكون كفرا أو يقود إلى الكفر، من المعاصي ما يكون كفرا أو يقود إلى الكفر، مثل ترك الصلاة وقتل المؤمن، لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر. وقوله شباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقوله لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والكفر، الكفر نوعان، الكفر كفران، كفر مخرج من الملة وكفر نعمة لا يخرج منها، ولكن صاحبه إن لم يتوب وتقبل توبته يدخل النار بهذا الكفر. ثم قال تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم أتم نعمته عليه بأن خلق منه زوجة ليسكن إليها ويستأنس بها، وأمرهما بسكن الجنة والأكل منها رغدا. فقال تعالى اسكن أنت وزوجك الجنة، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. طبعا هذا بعد طرد إبليس، بعد طرد إبليس منها. والمراد بالسكن الإسكان وهو الإقامة، الإقامة الطويلة لا السكون النفسي، وهدوء البال، وإن كان لازما للإقامة الطيبة. قال تعالى اسكن أنت وزوجك الجنة. لفظ الزوج يطلق على كل من الرجل وامرأته، لفظ الزوج يطلق على كل من الرجل وامرأته، لأن كل واحد منهما صير الثاني زوجا له، ويقال للمرأة زوجة بالتاء كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا فلان هذه زوجتي فلانة، وذلك أمنا من اللبس. إذن قال تعالى ويا آدم، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. الرغد هو العيش الهني الواسع، يقال له رغد، العيش الهني الواسع يقال له الرغد. فقال لهما كلوا من الجنة حيث شئتما من أصناف الثمار والفواكه ومن كل شيء، كما قال تعالى له في آية أخرى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى ولا تقربا هذه الشجرة، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. نوع من أنواع شجر الجنة، الشجرة نوع من أنواع شجر الجنة، قد تكون كرما أو تينا أو غيرهما، لكن الله سبحانه وتعالى لم يبين لنا نوعها، فلا ينبغي السؤال عنها. بما أن الله سبحانه وتعالى أبهم نوع الشجرة لا ينبغي لنا السؤال عنها، الله أعلم بها. وإنما نهى آدم وزوجه عنها امتحانا وابتلاء، نهاهم عنها امتحانا وابتلاء، والحكمة غير معلومة لنا، الحكمة غير معلومة لنا، الله أعلم. فقال لهم ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، دل على أن التحريم النهي للتحريم، عندما نهاهم دل على أن هذا النهي للتحريم. لماذا؟ لأنه رتب عليه الظلم، فقال فتكونا من الظالمين، فتكونا من الظالمين. فلم يزل عدوهما إبليس يوسوس لهما ويزين لهما تناول ما نهيا عنه حتى أزلهما، حتى أزلهما، فأزلهما الشيطان عنها، فأزلهما الشيطان عنها، حملهما على الزلل. كيف؟ بتزيينه، وقاسمهما بالله إني لكما لمن الناصحين، فاغترا به وأطاعاه، فأخرجهما الله سبحانه وتعالى مما كانا فيه من النعيم والرغد، وأهبطوا إلى دار التعب والنصب والمجاهدة، أهبطوا إلى دار التعب والنصب والمجاهدة. قوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها، الضمير عنها لمن يعود؟ الضمير عنها لمن يعود؟ عن هنا هي كما في قوله تعالى إلا عن موعدة، بمعنى بسببها، أي أوقعهم إبليس في الزلل بسبب الأكل من الشجرة التي زينها لهم. فإذا ضمير عنها، فأزلهم الله عفوا فأزلهم الشيطان عنها، ضمير عنها عائد إلى الشجرة، ضمير عنها عائد إلى الشجرة. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه من النعيم والرغد، وأهبطوا إلى دار التعب والنصب والمجاهدة. ثم قال تعالى وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، بعضكم لبعض عدو. جملة بعضكم لبعض عدو تصح أن تكون حالا من ضمير اهبطوا، ويصح أن تكون جملة استئنافية ابتدائية. فقوله تعالى بعضكم لبعض عدو، أي آدم وذريته أعداء لإبليس وذريته، آدم وذريته أعداء لإبليس وذريته. ومن المعلوم أن العدو يجد ويجتهد في ضرر عدوه، وإيصال الشر إليه بكل طريق، وحرمانه الخير بكل طريق. ففي ضمن هذا تحذير بني آدم من الشيطان، تحذير بني آدم من الشيطان بقوله تعالى بعضكم لبعض عدو، كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. إذن الله سبحانه وتعالى أهبط آدم وزوجه إلى دار التعب والنصب والشقاء. ثم قال تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، بعد أن ذكر منتهى الإهباط إلى الأرض قال لهم ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. المستقر هو مكان الاستقرار والإقامة، أي مسكن وقرار، ومتاع إلى حين. الحين هو الوقت مطلقا، قد يقصر وقد يطول، والمراد به إلى نهاية الحياة، يعني تكون في حالة سكن وقرار في الأرض إلى انقضاء آجالكم، إلى انقضاء آجالكم، ثم تنتقلون منها للدار التي خلقتم لها وخلقت لكم. ففيها أن مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة، مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة، ليست مسكنا حقيقيا، وإنما هي معبر يتزود منها لتلك الدار، ولا تعمر للاستقرار، ولا تعمر للاستقرار. فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات. ما معنى تلقى؟ تلقى، تلقف أو تلقن. ألهمه الله سبحانه وتعالى كلمات، تلقى من ربه كلمات. هذه الكلمات لم يذكرها الله سبحانه وتعالى هنا، لكن ذكرها في سورة الأعراف بقوله تعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله عز وجل ألهم آدم بهذه الكلمات، فاعترف آدم بذنبه وسأل الله مغفرته، فتاب الله عليه ورحمه، إنه هو التواب الرحيم. تاب عليه، وفقه للتوبة، ثم قبل توبته، وفقه للتوبة ثم قبل توبته، لأن الله سبحانه وتعالى تواب رحيم. هل آدم ارتكب بأكله من الشجرة كبيرة؟ هل آدم عندما أكل من الشجرة ارتكب كبيرة؟ وهل يجوز في حق الأنبياء ارتكاب الكبائر؟ من تجيب؟ هل آدم ارتكب كبيرة؟ وهل يجوز في حق الأنبياء ارتكاب الكبائر؟ الجواب أن آدم ما نبئ، آدم ما نبئ إلا بعد أن هبط إلى الأرض، يعني عندما كان في الجنة لم يكن نبي، لم ينبأ بعد، إلا بعد أن هبط إلى الأرض، إذ هي دار التكليف، وهو في السماء ما كان قد نبئ. وأكله من الشجرة لم يترتب عليه عقاب أكثر من الخروج من الجنة، لأنها ليست دار إقامة لمن يخالف فيها أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا عقابه كان خروجه من الجنة، لأنه لم يترتب عليه عقاب آخر إلا الخروج من الجنة، لأن الجنة ليست دار إقامة لمن يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. أما كون حق الأنبياء ارتكاب الكبائر، يجوز في حقهم ارتكاب الكبائر أم لا، فالأنبياء لا يجوز في حقهم ارتكاب الكبائر ولا الصغائر. لماذا؟ لعصمة الله سبحانه وتعالى لهم، لأنهم محل أسوة لغيرهم. الله سبحانه وتعالى عصم الأنبياء من ارتكاب الكبائر والصغائر لأنهم محل أسوة لغيرهم. إذن الله سبحانه وتعالى ألهم آدم بكلمات وتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. التوبة قلنا نوعان: أولا وفقه للتوبة، ثم
قبل توبته. فالتوبة توفيق أولا ثم قبول للتوبة، فهو التواب الرحيم بعباده، من رحمته أنه وفقهم للتوبة وعفى عنهم وصفح. في هذه الآية يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن إكرامه لآدم وزوجه حواء، حيث أباح لهما جنته يسكنانها ويأكلان من نعيمها ما شاء، إلا شجرة واحدة، إلا شجرة واحدة نهاهما عن قربها، عن نهاهما عن قربها. وقيل أن الفعل قرب بالفتح، الفتح قرب يقرب بالفتح، معناها التلبس بالفعل، عندما نهاهم الله سبحانه وتعالى فقال ولا تقربا، الفعل يقرب بالفتح معناه التلبس بالفعل، وإذا كان الفعل بالضم قرب معناه الدنو من الشيء. فعندما نهاهما عن قربه، عن قربهما من هذه الشجرة والأكل من ثمرها حتى لا يكونا من الظالمين، وأخبر أيضا سبحانه وتعالى أن الشيطان أوقع آدم وزوجه في الخطيئة عندما زين لهما الأكل من الشجرة فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما فلم يصبحا أهلا للبقاء في الجنة، فأهبطا إلى الأرض مع عدوهما إبليس ليعيشوا بها بعضهم لبعض عدو إلى نهاية الحياة، إلى اقتراب آجالهم. كما يخبر الله تعالى أن آدم تلقى كلمات التوبة، وهي قوله تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذه الآية لم ترد هنا، هذه الكلمات لم ترد، بل وردت في سورة الأعراف، فقالاها توبة فتاب الله عليهما وهو التواب الرحيم. أيضا من هداية لهذه الآيات كرامة آدم وذريته على ربهم. الهدايات التي نستنتجها من هذه الآيات كرامة آدم وذريته على ربهم تعالى، وشؤم المعصية، شؤم المعصية وآثارها في تحويل النعمة إلى نقمة. فنعمة آدم وحواء بسكنهما الجنة تحولت إلى نقمة عندما أهبطا إلى الأرض. كذلك عداوة الشيطان للإنسان ووجوب معرفة ذلك لاتقاء وسوسته، علينا أن نعرف أن الشيطان هو عدو، ووجوب التوبة من الذنب، وجوب التوبة من الذنب، والتوبة هي الرجوع من المخالفة إلى المتابعة، التوبة هي الرجوع من المخالفة إلى المتابعة، أي من المعصية إلى الطاعة، هذا المعنى لغة. أما شرعا هي الاستغفار من الذنب بعد الاعتراف بالذنب وتركه والندم على فعله. ثم قال سبحانه وتعالى قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اهبطوا منها جميعا أي انزلوا من الجنة، انزلوا من الجنة إلى الأرض لتعيشوا فيها متعادين، لتعيشوا فيها متعادين، أي أن إبليس وذريته وآدم وذريته. طبعا وهذا كان قبل أن يوجد لكل منهما ذرية، هذا كان قبل أن يوجد لكل منهما ذرية. ثم وجدت كما أخبر تعالى، وكانت العداوة على أشدها. ذهب المعتزلة إلى أن الجنة التي هبط منها آدم وحواء كانت بستانا. ذهب المعتزلة إلى أن الجنة التي هبط منها آدم وحواء كانت بستانا في الأرض في مرتفع منها. طبعا هذا قول باطل لا يسمع له ولا يلتفت إليه، قول باطل لا يسمع له ولا يلتفت إليه، لأن كل سياق القرآن دال على أن الجنة هي دار النعيم لأولياء الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فإذا الله سبحانه وتعالى يخبر في هذه الآية بأنه أمر آدم وحواء وإبليس بالهبوط إلى الأرض، أمر آدم وحواء وإبليس بالهبوط إلى الأرض. طبعا حواء لم يذكر اسمها في القرآن، حواء لم يذكر اسمها في القرآن، وإنما ذكرت بعنوان الزوج، ولكن ذكرت في السنة الصحيحة أنها خلقت من ضلع آدم عليه السلام، أنها خلقت من ضلع آدم عليه السلام. إذن الله عز وجل أمر آدم وحواء وإبليس بالهبوط إلى الأرض بعد أن وسوس الشيطان لهما فأكلا من الشجرة، وأعلمهم أنه إن أتاهم منه هدى فاتبعوه ولم يحيدوا عنه يأمنوا ويسعدوا فلن يخافوا ولن يحزنوا، أي في وقت وزمان إذا جاءكم مني يا معشر الثقلين هدى، أي رسول، هدى أي رسول، وكتاب يهديكم لما يقربكم مني ويدنيكم من رضائي، فإما يأتينكم مني هدى، أي يجيئكم من ربكم هدى، كتاب ورسول. شرع ضمنه كتاب وبينه رسول، فمن تبع هداي أخذ بشرعي فلم يخالفه ولم يحد عنه، أي من آمن برسلي وكتبي واهتدى بهم بتصديق جميع أخبار الرسل والكتب والامتثال للأمر والاجتناب للنهي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا هنا شرط وجواب الشرط، الشرط من اتبع من تبع هداي، جواب الشرط فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جواب شرط من تبع هداي معناه اتباع الهدى يفضي بالعبد إلى أن لا يخاف ولا يحزن لا في الدنيا ولا في الآخرة. وفي آية أخرى في سورة طه، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فرتب الله سبحانه وتعالى على اتباع هداه أربعة أشياء، رتب الله سبحانه وتعالى على اتباع هداه أربعة أشياء. ما هذه الأربعة أشياء؟ نفي الخوف والحزن، نفي الخوف والحزن. ما الفرق بين الخوف وبين الحزن؟ الفرق بينهما أن المكروه إن كان قد مضى أحدث الحزن، المكروه إن كان قد مضى أحدث الحزن، وإن كان منتظرا أحدث الخوف. فالله سبحانه وتعالى نفى الخوف والحزن عمن اتبع هداه، نفى الخوف والحزن عمن اتبع هداه. فإذا انتفيا، إذا انتفى الخوف وانتفى الحزن، حصل ضدهما وهو الأمن التام لهما. كذلك نفى الله سبحانه وتعالى الضلال والشقاء عمن اتبع هداه، عندما قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، نفى الضلال والشقاء عمن اتبع هداه. فإذا انتفيا الضلال والشقاء ثبت ضدهما وهو الهدى والسعادة. فمن اتبع هدى الله سبحانه وتعالى حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والهدى، وانتفى عنه كل مكروه من الخوف والحزن والضلال والشقاء، فحصل له المرغوب واندفع عنه المرهوب. فإذا الله سبحانه وتعالى يخبر في هذه الآية أنه أمر آدم وحواء وإبليس بالهبوط إلى الأرض بعد أن وسوس لهما الشيطان فأكلا من الشجر، وأعلمهم أنه إذا أتاهم منه هدى فاتبعوه ولم يحيدوا عنه يأمنوا ويسعدوا فلن يخافوا ولن يحزنوا، وتوعد من كفر وكذب عكس من لم يتبع هداه، عكس من لم يتبع هداه توعده الله سبحانه وتعالى بالعذاب. فالذي كفر وكذب بآيات الله سبحانه وتعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، بما أنهم جحدوا شرع الله، جحدوا شرع الله وكذبوا رسوله، أصبحوا من أصحاب النار، أي ملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه والغريم لغريمه، فهم فيها خالدون لا يفارقونها ولا يخرجون منها ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون، ولا هم ينصرون. في هذه الآيات انقسام الخلق من الجن والإنس إلى أهل سعادة وأهل شقاء في هذه الآيات وما أشبهها، انقسام الخلق من الجن والإنس إلى أهل السعادة وأهل الشقاء، وفيها صفات الفريقين والأعمال الموجبة لذلك، وأن الجن كالإنس في الثواب والعقاب، كما أنهم مثلهم في الأمر والنهي، كما أنهم مثلهم في الأمر والنهي. ماذا نستنتج أو نستخرج من الهدايات من هذه الآيات؟ ماذا نستنتج أو نستخرج من الهدايات في هذه الآيات؟ من الهدايات أن المعصية تسبب الشقاء والحرمان، المعصية تسبب الشقاء والحرمان، وأن العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يسبب العكس، الأمن والإسعاد، أما الإعراض عنهما يسبب الخوف والحزن والشقاء والحرمان. كما أيضا من الهدايات الكفر والتكذيب جزاء صاحبهما الخلود في النار، الكفر والتكذيب جزاء صاحبهما الخلود في النار. ثم قال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي تتقون. هنا الله سبحانه وتعالى يخاطب بني إسرائيل، يخاطب بني إسرائيل. بنو جمع ابن، وقيل عن الولد ابن من البناء لأنه مسند إليه موضوع عليه. إسرائيل متكونة من مقطعين، إسراء وإيل. إسرائيل متكونة من مقطعين، إسراء وإيل. إسراء بمعنى عبد، وإيل الله سبحانه وتعالى. وقرأت إسرائيل بالنون، قرأت إسرائيل بالنون وهي لغة مشهورة، وكذلك إسرائيل باللام. فبنو إسرائيل، من هم بنو إسرائيل؟ إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. إسرائيل يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. بنوه، بنو إسرائيل هم اليهود. بنو إسرائيل هم اليهود لأنهم يعودون في أصولهم إلى أولاد يعقوب الاثنى عشر. أولاد يعقوب الاثنى عشر من هم؟ يوسف عليه السلام وإخوته يهوذا وبنيامين وغيرهما. فإذا الخطاب هنا لبني إسرائيل الذين بالمدينة وما حولها، ويدخل فيهم من أتى من بعدهم. فالله سبحانه وتعالى أمرهم بأمر عام، أمرهم الله سبحانه وتعالى بأمر عام، فقال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. النعمة هنا، النعمة اسم جنس بمعنى النعم، ونعم الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل كثيرة. نعم الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل كثيرة، منها إنجاؤهم من فرعون وتحررهم من سلطانهم، ومنها إهلاك عدوهم وإنزال المن والسلوى عليهم. فالنعم كانت كثيرة على بني إسرائيل، يشمل سائر النعم التي ستذكر هنا في هذه السورة. والمراد اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ذكرها المراد بذكرها بالقلب اعترافا، وباللسان ثناء، وبالجوارح باستعمالها فيما يحبه ويرضاه. إذن المراد بذكر النعمة بالقلب اعترافا، وباللسان ثناء، وبالجوارح باستعمالها فيما يحبه ويرضيه. فإذا الله سبحانه وتعالى يخاطب بني إسرائيل بأن يذكروا نعمهم التي أنعمهم عليها، عليهم، أنعمها عليهم. فقال تعالى وأوفوا بعهدي، وأوفوا بعهدي. ما هو عهد الله سبحانه وتعالى إليهم؟ ما هو العهد الذي يطالبهم الله سبحانه وتعالى بالوفاء به؟ هو عهدهم إليهم من الإيمان به. العهد هو الإيمان به وبرسله وإقامة شرعه. العهد هو الإيمان به وبرسوله وإقامة شرعه. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفي بعهدكم هي المجازات على ذلك. والمراد ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي إلى قوله تعالى فقد ضل سواء السبيل إلى قوله تعالى فقد ضل سواء السبيل. فالله سبحانه وتعالى يخاطب بني إسرائيل بأن يذكروا نعمه عليهم ويوفوا بعهده والوفاء بالعهد إتمامه، وعهد الله سبحانه وتعالى أن يبينوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا به، والجزاء أوفي بعهدكم أي أتم لكم عهدكم بإدخالكم الجنة بعد إكرامكم في الدنيا وعزكم فيها، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وإياي فارهبون. فبعد أن أمرهم بالسبب الحامل لهم على الوفاء بعهده وهو الرهبة منه تعالى، أمرهم بالسبب الحامل لهم على الوفاء بعهده وهو الرهبة منه سبحانه وتعالى وإياي فارهبون. ما معنى إياي فارهبون؟ أي اخشوني وحدي ولا تخشوا غيري، اخشوني وحدي ولا تخشوا غيري. والخشية من لله وحده سبحانه وتعالى، فمن خشيه أوجبت له خشيته امتثال أمره واجتناب نواهيه. من يخشى الله سبحانه وتعالى الخشية توجب امتثال أمر الله سبحانه وتعالى واجتناب نهيه. ثم أمرهم الله سبحانه وتعالى بالأمر الخاص الذي لا يتم إيمانهم ولا يصح إلا به، فقال تعالى وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل الصالح والإخلاص في القول والعمل والقبول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.